كان البحث في تصوير استصحاب الجامع في الموضوعات الأحكام الشرعية حينما يكون الأثر الشرعي مترتبا على الجامع. وقلنا أن هنا أيضا توجد شبهة في أصل جريان الاستصحاب وتصوير جريانه الكلي والجامع بين موضوعين. وحاصل الشبهة أن الاستصحاب يجري فيما هو موضوع للأثر الشرعي، وما هو موضوع الأثر الشرعي إنما هو المفاهيم بما هي خارجية لا بما هي في الذهن والمفهوم والطبيعة حينما يلحظ في الخارج وتلحظ خارجيته، تكون الخارجية هنا مساوقة مع الجزئية، إذ لا يراد بالجزئية إلا التشخص، ولا يكون التشخص إلا بالوجود العيني في الخارج. فما هو موضوع للأثر الشرعي إنما هو تحقق الوجود الخارجي للطبيعة والوجود الخارجي للعنوان وللمفهوم. فإذا كان ذاك هو موضوع الأثر، إذن فالاستصحاب لا بد أن يجري فيه، وهو فرد دائما وجزئي تعين، لأن الخارج وعاء التعينات والتشخصات، إذ يستحيل أن يوجد مفهوم في الخارج ولا يكون متعينا ومتشخصا وبالتالي فردا وجزئيا. قلنا أن هذه الشبهة قد يجاب عليه بفرض أن الكلي وجوده الخارجي غير وجود الفرد، كما هو مسلك الرجل الهمداني. هذا جوابه للهمداني، هذا جوابه. جواب آخر قد يقال على هذه الشبهة بأنه نحن في الخارج، المفهوم الموجود في الخارج تارة يلحظ وجوده بتمام خصوصياته ومشخصاته، وهذا هو الفرد، كوجود الإنسان الطويل القائم العالم الابن فلان، وهذا هو الفرد. وأخرى يلحظ وجوده مجردا عن كل تلك الخصوصيات، قد يلحظ الوجود لنفس الطبيعة، وهذا الذي قد يعبر عنه بالحصة. الإنسانية الموجودة في الخارج ضمن وجود عيني خارجي للإنسان، مع تجريدها عن كل الخصوصيات والمشخصات الخارجية إلا أصل الوجود والتعين، هذا يقال حينئذ بأن استصحاب الكلي يعني استصحاب هذا الوجود الخارجي، استصحاب الكلي المضاف إليه الوجود، أو استصحاب الطبيعي والمفهوم المضاف إليه الوجود الخارجي مع تجريده عن كل الخصوصيات الأخرى الخارجية من المكان والزمان والصفة والمقولات الأخرى التي تتحقق في الأفراد. إذن فكأنه يميز بين استصحاب الكلي واستصحاب الفرد بهذا التمييز، أن استصحاب الفرد عبارة عن استصحاب ذاك الوجود الخارجي التي فيه خصوصيات أخرى زائدة على وجود الطبيعي ومشخصات أخرى، ذاك استصحاب الفرد. وأخرى نستصحب الوجود العيني والخارجي للمفهوم كالإنسان مثلا أو أي مفهوم آخر مجردا عن كل الخصوصيات الأخرى، نقول هذا الوجود الذي كان للإنسان في الخارج أو هذه الحصة من الإنسان التي كانت موجودة حينما نشك في بقائها نستصحبها، فنجري استصحاب حصة الإنسان. الإنسان كان موجودا في الدار، حصة من الإنسان كانت موجودة في الدار، تلك الحصة نستصحبها مثلا، هذا يكون استصحاب الكلي. هذا أيضا جواب يحاول به أن يجاب على كيفية تصوير جريان استصحاب الكلي والجامع في الموضوعات، والذي قد يظهر من بعض كلمات المحقق العراقي قدس سره أنه يريد باستصحاب الكلي في بعض الأوقات استصحاب الحصة، إلا أن هذا أيضا ليس من استصحاب الكلي، هذا الجواب أيضا غير تام، فإن الحصة أيضا أكثر من الجامع، ليس هو الجامع، الحصة عبارة عن الوجود المشخص من حيث الوجود لا من حيث سائر المشخصات، من حيث الوجود الحصة عبارة عن الوجود الخاص، الوجود العيني الخاص للجامع، كما لو قلنا هذا الإنسان، هذا الإنسان هذه حصة من حصص الإنسان، وهذا فيه أكثر من الجامع، فإن الجامع قد يكون أعم، الجامع الموضوع لحكم شرعي لأثر شرعي قد يكون أعم حتى من الحصة، بأن يكون ما هو موضوع الأثر الشرعي تحقق طبيعي الإنسان سواء في ضمن هذه الحصة أو في ضمن حصة أخرى. من قبيل الواجبات البدلية في باب الأحكام البدلية، هنا الموضوعات التي تؤخذ بنحو البدل، تارة يقال كلما وجدت حصة من إنسان فتصدق، هنا أخذ الجامع بما هو حصة موضوعا للحكم الشرعي، فلو وجد حصة من إنسان يجب الصدقة، لو وجد حصة أخرى يجب صدقة أخرى وهكذا، وأخرى يقال لو وجد إنسان ما في الخارج الكلي البدلي يجب التصدق، هنا حينئذ هذا أيضا أخذ الجامع موضوعا للحكم وجوب التصدق، لكن هنا أخذ الجامع مجردا حتى عن الحصة، بمعنى أن وجوب التصدق هنا لا يتوقف على أن يكون هذا الإنسان موجودا أو ذاك الإنسان، أي من هذه الأفراد وجد، وجد الجامع فيجب التصدق سواء وجد فرد آخر أم لم يوجد فرد آخر، ومن هنا ما دام جامع الإنسانية موجودة في الخارج سواء ضمن هذا الفرد أو زال هذا الفرد جاء فرد آخر مكانه أو صار فردين أو ثلاثة أفراد، حيث أن الموضوع جامع والجامع لا يتعدد بتعدد الحصص وجوده الخارجي، فلا يكون إلا وجوب صدقة واحدة، ووجوب الصدقة الواحدة هنا موضوعها الجامع الذي لا يتكرر ويتعدد بتعدد الحصص الخارج، وجوده بما هو جامع ومجرد حتى عن وجود الحصص لا يتعدد، كما أنه حينما توجد أكثر من حصة الموضوع ليس هذا بالخصوص أو ذاك بالخصوص، الموضوع هو الجامع الذي يتحقق بها جميعا، ففرق بين أن يكون موضوع الأثر الشرعي الجامع بمعنى الحصة، أو أن يكون الموضوع الأثر الشرعي الجامع مجردا حتى عن الحصة. لو كان موضوع الأثر هو الجامع بمعنى الحصة، صحيح المشخصات الأخرى كالأعراض الأخرى جردت عن الجامع، لكن نفس الحصة والوجود العيني الخاص الذي خصوصيته بالوجود لا بمشخص أخرى، نفس ذاك الوجود متعدد لا محالة، فتتعدد الحصة فيتعدد موضوع الحكم الشرعي، وهذا أكثر من الجامع المصطلاحي، حينما يقال استصحاب الجامع يراد به الجامع المجرد حتى عن الحصة، عن الوجود الحصتي، ومن هنا يكون الحكم واحدا في موارد الجامع، تعددت مصاديق وحصص هذا الجامع أو اتحد في مصداق واحد، لأن وجود جامع الإنسان حينما يتحقق أكثر من إنسان واحد وأكثر من حصة واحدة من الإنسان، وجود الجامع لا يتعدد الخارج بل يكون جامعا واحدا، هذا النحو أيضا يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي، وهذا هو المراد باستصحاب الجامع في موارد الموضوعات، الأثر الذي يترتب على الجامع المعرى والمجرد حتى عن الحصة، عن كونه هذا الفرد من الجامع، عن هذه الحصة من الجامع الوجودية الجامع أو الحصة الأخرى، يراد الجامع حتى بين الحصتين، قد يكون الأثر مترتبا على ذلك. حينئذ في مثل هذه الموارد هذا الجواب الذي ذكره المحقق العراقي لا يفيد، لا يتم. نعم، لو كان الجامع المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي الحصة، حينئذ يقال بأن الحصة لها وجود خارجي، أما هذا الجامع بهذا المعنى الذي هو أعم حتى من الحصة جرد فيه عن خصوصية الحصة أيضا، فهذا الجواب لا يكفي هناك في المورد الذي يكون الجامع موضوعا لأثر شرعي، هذا الأثر لا دخل لخصوصية هذه الحصة أو تلك الحصة فيها وتعددها وتعدد الحصص، لا يعدد الجامع ولا يعدد موضوع الحكم، بل موضوع الحكم واحد. في مثل تلك الموارد الإشكال حينئذ يعود أنها مثل هذا الجامع كيف يجري فيه الاستصحاب، مع أن هذا معناه المفهوم المجرد عن الوجود الخارجي، والمفروض أن ما فيه الأثر إنما هو الشيء الموجود في الخارج. وإذا لاحظنا الوجود الخارجي يعني لاحظنا الحصة، إما نلاحظ الفرد والخصوصيات الأخرى أيضا، أو على الأقل نلاحظ الحصة الوجودية، فيكون حينئذ من استصحاب الحصة لا من استصحاب الجامع بهذا المعنى. فكيف يجري قاسم المشترك بين الوجود؟ حينئذ يقال هذا مفهوم، هذا يصبح مفهوما حينئذ. إلى لاحظ القاسم المشترك مثلا يصبح مفهوما، لأنه الوجود مسابق مع التعين، فإذا جردته عن التعين يعني جردته عن الوجود، فصار حينئذ مفهوما، والمفهوم لا يكون موضوعا للأثر الشرعي. هذا وهذا الإشكال، الإشكال هكذا يقول، يقول في الجوامع التي تكون موضوعا للأثر بالمعنى الأعم حتى من الحصة، ما هو موضوع الأثر هنا؟ إذا كان موضوع الأثر الوجود الخارجي فهذا يرجع للحصة، وهو من استصحاب الفرد مثلا أو من استصحاب الحصة، سموه استصحاب الحصة. وإذا كان شيئا غير هذا، لا يكون غير هذا إلا المفهوم، إلا الماهية الذهنية التي هي ليست موضوع الأثر، فلا معنى لإجراء الاستصحاب في مثل هذه الجوامع، لا يتصور جريان الاستصحاب. ولهذا قلنا أنه في هذه الجهة البحث في أصل تصوير الاستصحاب في الجامع. والجواب الثالث على هذا هو أن يقال بأن المراد من الجامع إنما هو المفهوم الذي يكون له إضافة إلى الخارج، لا أنه المفهوم الذي يوجد في الذهن ولا إضافة له إلى الخارج. هذا صحيح، المفهوم بما هو في الذهن غير مضاف إلى الخارج لا يكون موضوعا للأثر، إلا أن هذه الإضافة إلى الخارج لها نحو المرآتية والحكاية للخارج لها معنيان. ما يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي لا يمكن أن يكون الخارج بوجوده الحقيقي من دون عنوان ومن دون مفهوم، فإن هذا غير معقول في نفسه، لأن الحكم من عوارض الذهن، من عوارض الأمور الذهنية، فلا بد أن يكون موضوع حكم، كل حكم عنوانا من العناوين ومفهوما من المفاهيم الذهنية، إلا أنه موضوعه المفهوم الذهني لا بما هو مفهوم في الذهن، لا بالحمل الشائع بالحمل الأولي، بل بما هو بالحمل الشائع أي بما هو مرآة للخارج. هذا صحيح، إلا أن هذه المرآتية للمفهوم المأخوذ في موضوع الحكم الشرعي، المفهوم والعنوان والطبيعة والكلي الذي يؤخذ في موضوع الحكم الشرعي والذي لا يمكن أن لا يؤخذ، بحيث يكون الحكم الشرعي ابتداء على الوجودات العينية الحقيقية، فإن هذا خلف حقيقة الحكم محال البرهان المبين في محله، لابد أن يعرض من خلال المفهوم على المصادق، لكن يعرض على المفهوم لا بما هو في الذهن بل بما هو مرآة للخارج، هذا حقيقة تحليل باب الأحكام يرجع إلى هذا أن معروف بالذات للحكم المفهوم، لكن بما هو فان لا بما هو هو في الذهن. هذا معنى الفناء بما هو فان في الخارج له أحد معنيين. المعنى الأول أن هذا المفهوم يفنى في خارج معين، يؤخذ موضوعا للحكم الشرعي بما هو مفهوم يكون فانيا في الخارج المعين، وإن شئتم قلتم في الخارج التفصيلي، بحيث يكون ما ما يفنى فيه عنوان، هذا العنوان يفنى في شيء معين متعين تفصيلا، ثالثا يكون هكذا، وأخرى يكون هذا المفهوم مأخوذا بنحو يفنى في الخارج لا تفصيلا، بل يفنى في الخارج إجمالا وترديدا، بنحو يكون الترديدية في نفس الإشارة الذهنية. سبيل العنوان أحد هذه الأمور، حينما تقول أحد هذه الأمور إذا تحقق، أحد هذه الوجودات إذا تحققت فتصدق، فأي منهما تحقق، أكثر من واحد أيضا يتحقق، أحد هذه الأمور يتحقق مرة واحدة لا مرات. هنا حينما أيضا نأخذ عن هذا العنوان، وهو عنوان أحد هذه الأمور أو عنوان الكلي الطبيعي كعنوان الإنسان، لكن لا نشير به إلى واقع معين تفصيلا، لا من حيث المشخصات الفردية ولا من حيث الحصص الوجودية، حتى الحصص الوجودية لا نشير إلى وجود عيني معين منها، بل نشير بها إلى الخارج بنحو قابل للانطباق على كل وجود من هذه الوجودات الحصصية العينية المتعددة في الوجود، وقد تكون متعددة في المشخصات الأخرى أيضا غير الوجود العيني. إذن فأخذ العنوان مشيرا إلى الخارج، أخذ المفهوم فانيا في الخارج له نحوان، نحو الفناء التفصيلي، هذا نسميه فرد أو حصة، فإن الحصة أيضا إفناء بالمفهوم في فرد تفصيلي من الوجود، وهو هذه الحصة التي لا تنطبق على أي حصة أخرى وجدت مهما كانت شبيهة مع هذه الحصة في كل الخصوصيات، لا إشكال أنها وجود آخر، فلا يفنى فيه هذا العنوان لا محالة، فيتعدد. وأخرى يكون هذا العنوان مشارا به إلى الخارج، أي فانيا في الخارج فناء إجماليا، هذا هو الجامع، الفناء الإجمالي هو الجامع الذي يفنى في الخارج، لا يراد وجوده الذهني، لا بد أن يكون له محكي خارجي، لكن محكيه ليس معينا وتفصيليا، لا من حيث المشخصات الفردية الأخرى، العوارض المشخصة الأخرى، ولا من حيث هذا الوجود العيني الخاص، بحيث ينطبق حتى لو وجد وجود عيني آخر وحصة أخرى غير هذه الحصة، أيضا يكون صالحا لأن يكون هو المشار إليه بذلك العنوان، كما لو قلت إذا وجد أحد هذه المصادق من الإنسان، حينما تقول لو وجد أحد مصادق هذا الإنسان، وجد الإنسان في ضمن أي مصداقين يجب كذا، هنا ما هو الموضوع إنما هو عنوان الإنسان المفنى في الخارج، لكن الذي مهما تعدد أفراده وحصصه الوجودية، هذا الإنسان الذي لوحظ بهذا النحو من الفناء لا يتعدد، يبقى إنسانا واحدا، هذا الجامع يبقى جامعا واحدا، بتعددهما لا يكون أحد هذه الوجود متكررا، بل هو أحد هذه الوجود هذه الوجودات. إذن فالفناء له نحوان، فناء تفصيلي وفناء إجمالي، وإن كان هذا الفان الإجمالي على كل حال إذا نلحظ مفني فيه مع الفان التفصيلي، لا يوجد وجود عيني غير ذاك، لا يوجد في الخارج وجودان، هذا شأن الفناء لا شأن المفني فيه، المفني فيه الذي هو الوجود العيني لا يزداد عن تلك الوجودات العينية الموجودة في الحصص، إذ في عالم التعيون قلنا التعيون يسابق الوجود، لا يوجد وجود سعي آخر للكلي كما يقول الرجل الخمداني، لكن يوجد لحاظ للكلي بما هو فان في تمام حصصه فناء واحدا لا فناءات عديدة. هذا هو الجامع المقابل للحصة أيضا. الكلي يلحظ فانيا في تمام حصصه فناء واحدا لا إفناءات عديدة بلحاظ كل حصة حصة أو كل فرد مع المشخصات الأخرى. فهذا النحو الثاني من الفناء هذا النحو، وإن شئتم جعلتموه النحو الثالث، فإنه تارة يفنى الكلي في المشخصات الأخرى يلحظ معها، وأخرى يلحظ الكلي ويفنى في الحصة، وثالثة يؤخذ الكلي ويفنى فناء واحدا في تمام حصصها، بحيث يلحظ بما هو شيء واحد وجد سواء في ضمن فرد أو فردين، حصة أو حصتين، هذه الحصة أو تلك الحصة، بأي شكل تحقق هذا الجامع جامع واحد. هذا أيضا يعقل أخذه في موضوع الحكم الشرعي حينما يكون موضوع الحكم الشرعي عبارة عن المفهوم الذي يلحظ فانيا في تمام حصصه فناء واحدا لا فناءات متعددة. هذا نسميه بالجامع المقابل للحصة والفرد بالمعنى الأول. هذا المعنى أيضا معقول، وحينئذ كون هذا الشيء الفاني هذه الخصوصية خصوصية في الإفناء لا في المفني فيه، المفني فيه لا يتعدد، يعني لا يزداد عن الوجودات العينية الموجودة في الخارج، هذا اتحاد بين المحكي بالعرض للمفهومين، لا أن هذا المفهوم أصبح ذاك المفهوم، هذا مفهوم جامع وذاك مفهوم حصة وذاك الأول مفهوم الفرد الجزئي مثلا مع المشخصات الأخرى. فهناك ثلاث أنحاء من ملاحظة المفهوم مع الخارج: ملاحظة الجامع مع الخصوصيات المشخصة الأخرى غير الوجود وإفنائها في الخارج، كما لو نقول زيد هو إنسان طويل ابن عمر ولد في اليوم الكذا، نفني كل هذه الخصوصيات مع الإنسان في زيد، هذا معنى، ولعله هو الفرد عند المحقق العراقي. ونحو آخر أن نلحظ الإنسان ونجرده من كل الخصوصيات المفهومية الأخرى من القيام والطول والابن فلان والمولود في السنة الفلانية، لكن نفنيه في فرد معين ووجود عيني معين، وهذا هو الحصة. ونحو ثالث أن نأخذ الجامع وهو الإنسان ولا نفنيه كالثاني، لكن لا نفنيه في وجود عيني معين، نفنيه في أي وجود يمكن أن يكون هذا أو غيره. وإذا تعدد أيضا هذا الإنسان الذي لاحظناه بهذا النحو من الفناء لا يتعدد واحد، وكما في مواد الإطلاق البدلي حينما تقول أعتق رقبة أي رقبة شئت، حينما تعتق أي رقبة من الرقبات هذه أو تلك كلها يكون، أو حتى لو أعتق رقبتين يكون امتثالا واحدا لا امتثالين، بخلاف ما إذا لوحظ كل رقبة كل وجود خارجي للرقبة متعلقا أو موضوعا للحكم مستقلا، فإنه بتعدد الرقبة تتعدد لا محالة، يتعدد الحكم بالتالي يتعدد الامتثال. هذا هو الفرق بين مطلق الوجود وصرف الوجود في بحث كلي بنحو صرف الوجود. فالكلي بنحو صرف الوجود أيضا جامعون، الكلي بنحو صرف الوجود هو الجامع الذي يراد به في موارد استصحاب الكلي، فإن هذا أيضا جامع وهو غير الحصة. الكلي بنحو صرف الوجود يمكن أن يتعلق به الحكم، وما أكثر الأحكام المتعلقة بالكليات بنحو صرف الوجود، أو يقع موضوعا لحكم الكلي بنحو صرف الوجود يكون موضوعا لحكم شرعي. وليس معنى الكلي بنحو صرف الوجود أنه أصبح الموضوع أو المتعلق للحكم أصبح الموضوع للحكم المفهوم بما هو مفهوم الكلي بنحو صرف الوجود، أيضا خارجي لا أنه ذهني صرف، لكن فرقه عن ذاك أنه حتى خصوصية الحصة غير مأخوذة فيها. الجامع هناك أفني في الخارج مع التجريد حتى عن تعين هذه الحصة وهذا وجود العيني له، وإن كان واقعا لا يمكن أن يوجد إلا في ضمن إحدى الحصص أو في ضمن تمام تلك الحصص، يعني في عالم العينية والوجود الخارجي لا يكون لنا شيء نحواني من الوجود، وجود للحصة ووجود للجامع، هذا غير معقول، فإن الوجود مسابق مع التشخص، إلا أن هذا مربوط بعالم الوجود لا بعالم مفهوم الذي يكون فانيا في الخارج، فإن الفناء قد يكون بذاك النحو وقد يكون بهذا النحو. والفناء إذا كان بهذا النحو الثاني وكان غرض المولى يتحقق بهذا النحو كما في موارد صرف الوجود، يجعل الجامع موضوعا ولا يأخذ في موضوعه حتى خصوصية الحصة. إذن فبحسب الحقيقة معنى جريان الاستصحاب وتصوير الاستصحاب في الجامع بين الموضوعين في موارد أخذ الجامع بنحو صرف الوجود موضوعا هو هذا المعنى، أنه ما هو فيه الأثر الشرعي إنما هو العنوان والمفهوم المأخوذ فانيا في الخارج لا المأخوذ في الذهن، ودائما يكون موضوع الأثر إنما هو المفهوم الفاني في الخارج ليس موضوع الحكم الشرعي الخارج حقيقة، فإن هذا مستحيل كما ثبت بالبرهان في محله. دائما ما هو موضوع الأثر الشرعي المفهوم لك المفهوم والعنوان، لكن لا بما هو في الذهن بل بما هو فان في الخارج. وفناؤه في الخارج له أحد هذه الأنحاء الثلاثة، من الفناء في الحصة مع المشخصات الأخرى، والفناء في الحصة فقط، والفناء في صرف الوجود الذي هو أيضا إفناء إفناء للمفهوم. يعني يعني صرف الوجود عندكم غير معقول، صرف الوجود نعم هذا وهو معنى صرف الوجود. معنى الفناء في غير المعين يعني لا خصوصية لهذه الحصة من حصص هذا الجامع أو للحصة الأخرى، وإنما يلحظ المفهوم فانيا في الوجود الخارجي، الوجود الما أي وجود تحقق في الخارج، هذا النحو من الفناء، هذا من خصوصيات الإفناء بحسب الحقيقة. الذهن يستطيع أن يفني المفهوم بهذا النحو في الخارج، فبنحوين يمكن إفناء المفهوم في الخارج، وكثيرا ما يكون موضوع الحكم الشرعي إنما هو الإفناء الثاني، ليس موضوع الحكم الشرعي المفهوم بما هو في الذهن لكي يقال هذا خلف ما هو واضح واقع أن المفاهيم بما هي في الذهن ليست موضوعا للحكم الشرعي. إذن فاستصحاب الجامع يكون معقولا هم بمعنى الحصة، وهذا كما يقوله المحقق العراقي، وهم بمعنى آخر أوسع من الحصة، بحيث حتى خصوصية الحصة تكون معراتا وغير ملحوظة في المفهوم، وإنما الملحوظ مع المفهوم أصل الخارجية الأعم من كونها خارجية ضمن هذه الحصة أو ضمن أي حصة أخرى. هذا أيضا جامع، وقد نعبر عنه بالجامع من نحو صرف الوجود في بعض الأبحاث الأخرى، هذا أيضا يجري استصحابه، فلا يكون هناك شبهة وإشكال في استصحاب الجامع بهذا المعنى. هو صرف الوجود لا يسمى حصة، لا إشكال أن كل حصة غير الحصة الأخرى، لو كان مراده صرف الوجود لما كان يعبر بالحصة، كان يعبر بالجامع. هذا البحث الأول. البحث الثاني ندخل في لا تعين واقعا، لا تعين مو أنه واقعا له تعين نحن لا نعينه، لا أصلا المفهوم يؤخذ بهذا النحو في نحو الإفناء لا معين، إفناء لا معين معنى صفر الوجود هذا لا نظر للمولى لأي فرد من هذه الأفراد، حينما يقول لو وجد إنسان ما أو جئ برقبة ما لا ينظر إلى أي فرد، لا تعين له حتى عند الجاعل، حتى عند الله سبحانه وتعالى، حتى عند جبرائيل لا تعين واقعية له، لأن المطلوب هو هذا الجامع بنحو صرف الوجود. إذن يعقل جريان الاستصحاب في الجامع بنحو صرف الوجود بالنحو الأوسع من الحصة أيضا، ويكون بالدقة مركب الاستصحاب وموضوع الاستصحاب هو نفس المفاهيم والعناوين، لأن ما هو موضوع الأثر دائما هو المفهوم لا الوجود العيني مجردا عن مفهومه، فإنه مستحيل، لكن المفهوم لا بما هو مفهوم في الذهن بل بما هو فان، والفناء له أحد هذه الأنحاء الثلاثة لإفناء المفهوم في خارجه. ونستطيع أن نقول حينئذ فيما سوف يأتي أن هذا تفسير الجامع تارة بالجامع الذي يقوله الرجل الهمداني أنه وجود خارجي عيني مغاير مع وجود الفان، وأخرى بما يقوله المحقق العراقي من أن المراد بالجامع استصحاب الجامع استصحاب الحصة، وثالثا بما نحن قلناه وهو استصحاب الجامع بمقدار وجود أصله في الخارج الذي قد نعبر عنه بالفناء المردد، الفناء اللامعين، أو قولوا وجود أصله مجردا حتى من كونه ضمن هذا الوجود العيني أو في ضمن تلك ذاك الوجود العيني والحصة الأخرى. الفرق بين هذه التصويرات الثلاثة قد يظهر حينئذ في بعض التقسيمات التي سوف تأتي في الجهة الثانية. فننتقل إلى الجهة الثانية من البحث وهي المهمة. هذه الجهة الأولى أصلا لم يتعرض لها جملة من الأصوليين باستثناء الإشكال الأول الذي تعرضت أساسا. الإشكالين في هذه الجهة ورد في كلمات بعض الأصوليين، الأول ورد في كلام بعض الأصوليين والثاني ورد في كلام بعض الآخر، شبهتان بحسب الحقيقة كان ينبغي علاجهما. وإلا المهم من البحث في الجهة الثانية وهو أن استصحاب الكلي هل يجري في نفسه، يعني تتم أركانه في نفسه من دون معارض لها وفي تمام أقسام الكلي، وما هي أقسام هذا الاستصحاب الكلي. فإن المشهور قسموا استصحاب الكلي إلى أقسام ثلاثة، ومبنى التقسيم سوف يظهر من أنه مبناه المنطقي والفني يقتضي التقسيم إلى أقسام أربعة. جعلوا قسمين من هذه الأقسام الأربعة قسما واحدا، لكن سوف يظهر أن مقتضى التدقيق والتحقيق أن يجعل أقساما أربعة. مبنى التقسيم هذا هو أن هذا الكلي والجامع حينما يشك في بقائه تارة يشك يكون منشأ الشك في البقاء الشك في الفرد الحادث، أن الفرد الحادث هو ذاك الفرد الذي نعلم بانتفائه مثلا بخروجه أو غيره مما نعلم ببقائه أو يحتمل بقاؤه. فمنشأ الشك في البقاء إنما هو الفرد، بحيث لولا الشك في الفرد الحادث لما كان يشك في البقاء مثلا. تارة يكون احتمال ارتفاع الكلي لأنه ناشئ من ناحية أن الكلي قد حدث ضمن ذاك الفرد، تارة يكون هذا منشأ الشك، وأخرى يكون الشك في بقاء الكلي غير مربوط بالفرد، أيا من الفردين والأفراد كان يشك في بقاء الكلي. ثم تارة يكون العلم بوجود الكلي علما بوجود الكلي، لأن الاستصحاب له ركنان، شك في البقاء وعلم بالحدوث، يقين بالحدوث. اليقين بالحدوث للكلي تارة يكون يقينا بحدوث الكلي في ضمن فرد تفصيلي، وأخرى يكون يقينا بحدوث الكلي في ضمن أحد فردين إجمالا بنحو الترديد. فتكون الأقسام أربعة من ناحية وجود شقين وشكلين لمنشأ الشك في البقاء، وأيضا شكلين لمنشأ اليقين بالحدوث الكلي. القسم الأول أن يكون الكلي قد علم به ضمن فرد معين تفصيلي، وكان الشك في بقائه من غير ناحية الفرد بل من ناحية الشك في بقاء نفس هذا الكلي. فإننا نعلم مثلا بأن جامع الإنسان وجد في ضمن زيد في المسجد في ضمن فرد تفصيلي هو زيد، تارة نشك في البقاء من ناحية أن هذا زيد نعلم بخروجه، ولماذا نشك في بقاء كلي الإنسان في المسجد؟ لأننا نحتمل وجود فرد آخر ولو حين خروجه للإنسان وهو عامر مثلا وجد في المسجد، فبقي الجامع باقيا، لأننا قلنا أن الجامع لا يتعدد نحو صرف الوجود بتعدد حصصه ومصادره. هذا معنى أن منشأ الشك هنا إنما هو لحاظ الشك الفرد لا من غير ناحية الفرد. هذا هو القسم الثالث عند المشهور وسوف يأتي. وأخرى لا، منشأ الشك بعد أن علم بوجود الجامع ضمن فرد تفصيلي، منشأ الشك في بقائه بقاء نفس هذا الفرد ونفس هذا الجامع. علمنا بوجود زيد، وعلمنا بأن طبعا علمنا بالتبع أن جامع الإنسان وجد في المسجد ضمن وجود زيد، لأن الفرد مشتمل على الجامع كما قلنا، تحققه تحقيق للجامع. لكن نشك في أن هذا الذي وجد بقى أو خرج من المسجد، هنا منشأ الشك في البقاء ليس من ناحية الفرد بل من ناحية بقاء نفس ما وجد، هل بقي أو لا؟ هذا هو القسم الأول. في هذا القسم لا كلام زائد، فإنه في هذا القسم يجري هم استصحاب الفرد، هذا هو القسم الأول من الكلي عندهم أيضا، يجري هم استصحاب الفرد هم استصحاب الجامع. إذا كان الأثر على زيد، إن وجد زيد في المسجد فتصدق، يجري استصحاب بقاء زيد. وإن كان الأثر على الجامع، إن وجد إنسان في المسجد فتصدق، بمعنى الحصة أو بمعنى الجامع صرف الوجود الذي لا يتعدد تعدد الحصة، أيضا يجري استصحابه، استصحاب هذا الجامع يجري ونرتب ذاك الأثر الشرعي. ومن غير فرق بين تمام التصورات والتفسيرات الثلاثة المتقدمة، سواء قلنا أن الجامع له وجود سعي آخر في الخارج غير الفرد، ينشأ من الفرد كما يقول الرجل الهمداني، أو قلنا أن الجامع يعني الحصة، أو قلنا أن الجامع أوسع حتى من الحصة كما هو الصحيح، فإن هذا العنوان على كل حال يكون معلوما سابقا مشكوك البقاء لاحقا. أركان الركن الاستصحاب تاق فيه فيجري استصحاب فيه بلا إشكال، ففي هذا القسم لا شك. القسم الثاني أن يكون منشأ الشك في الجامع بقاء لا من ناحية الفرد الذي وجد لا يعلم بخروج فرده، بل من ناحية احتمال بقاء نفس الجامع، لكن الجامع المعلوم وجوده، اليقين بالوجود يقين حصل من ضمن أحد فردين، لا يقين بالجامع ضمن فرد تفصيلي، كما لو علمنا بأنه إما زيد وإما عمرو دخل المسجد ونعلم بأن شخصا آخر لم يدخل، إما هذا دخل أو ذاك دخل، أحدهما دخل، وعلى كل حال سواء كان داخل زيدا أو كان داخل عمرا نشك في أنه بقي أو لم يبق. هنا من ناحية الشك في البقاء كالقسم الأول، لا يوجد منشأ للشك من ناحية الفرد، منشأ الشك بقاء نفس ما وجد، هل بقي أو لم يبق، سواء كان زيدا نشك في أنه بقي أو لا، أو كان عمرا هذا الذي دخل نشك في أنه باق أو غير باق. فمنشأ الشك ليس من ناحية أنه من الداخل، من أي الفردين تحقق، أي الفردين يتحقق الشك في البقاء موجود، إذ لا يعلم بأن أحد الفردين في الخارج، فمنشأ الشك بقاء نفس الشيء الذي تحقق من الفرد أو الجامع في ضمنه. لكن العلم بهذا الجامع لم يكن من خلال علم بفرد تفصيلي، بل من خلال علم بفرد إجمالي، فإنه هنا حينما نلحظ يقيننا السابق، هذا اليقين السابق لا نستطيع أن نشخصه في أحد الفردين، نقول زيد على علم بأنه دخل المسجد، لعله لم يكن زيد فلا نعلم بدخول زيد، كما لو لاحظنا الفرد الآخر وهو عامر لا نعلم بدخول عامر، نعم نعلم بدخول إنسان مردد بينهما إما هذا وإما ذا، نعلم بدخول أحدهما في المسجد وهذا هو الجامع، فنعلم بالجامع ظل أحد الفردين، فاليقين بالحدوث يقين بوجود الجامع ظل أحد الفردين. هذا القسم الثاني أيضا ألحقه المشهور بالقسم الأول، يعني لم يفصلوه عن أصلا، قالوا هذا مثل ذاك، كلما وجد بفرد علم بوجود فرد سواء تفصيلي أو إجمالي وشك في بقائه، هذا جعلوه من القسم الأول أصحاب الكل، لأن الشك غير ناشئ من الفرد، الشك ناشئ من بقاء نفس ما وجد، هذا يجري فيه، جعلوه قالوا يجري فيه استصحاب الجامع لو كان الأثر على جامع الإنسان، ويجري فيه استصحاب الفرد لو كان الأثر على ذاك الفرد. لكن سوف يظهر أن في هذا القسم لكن نقول ذاك الفرد على كل حال فرد تحقق، نشير إلى ذاك الفرد، نقول ذاك الفرد يكون باقيا على إجماله، فنرتب الأثر الموجود عليه، وهذا ما، ولهذا لم يفصلوا بين الشقين، جعلوا الشقين قسما واحدا، ما إذا كان الشك في البقاء غير ناشئ من الشك في الفرد، لكن اليقين بالحدوث تارة يقين بحدوث الجامع ضمن فرد تفصيلي، وأخرى يقين بحدوث الجامع ضمن فرد إجمالي، الشقان جعلهما المشهور معا قسما واحدا من أقسام الاستصحاب الكلي وهو القسم الأول. وقالوا أن فيهما معا يجري هم استصحاب الفرد هم استصحاب الجامع، هم بمعنى الحصة هم بمعنى صف الوجود. وهذا الكلام منهم في الشق الأول تامون، لكن في الشق الثاني ليس تاما، مثلا فيه بحث يأتي إن شاء الله.